من كام يوم دكتورة شابة اسمها أمنية سويدان نشرت بوست على فيسبوك حكت فيه اللي شافته بعينيها جوه قسم النساء والتوليد في مستشفى الشطبي الحكومي في اسكندرية. والعجيب ان بعد ساعات بسيطة، يعني لا استنينا اسابيع تحقيق ولا حتى فات يوم على الاقل الا والامن قبض عليها من بيتها. لا في دكتور واحد من اللي اتكلمت عنهم تم استدعائه، ولا غرفة ولادة واحدة اتفتحت عشان يحققوا اللي بيحصل جواها، ولا حد سأل واحدة من الحالات المذكورة في البوست عن اللي واجهته في المستشفى. لا، أول رد فعل من الدولة كان إنها تقبض على صاحبة البوست نفسها. إيه ده؟ يعني الكلام عن المشكلة بقى أخطر من المشكلة نفسها؟ لا، ده الموضوع محتاج نتكلم. عشان نفهم الصورة، تخيل واحدة عندها 19 سنة بتخوض تجربة الولادة لأول مرة في حياتها، والألم يعني بيفوق كل توقعاتها، فبتصرخ طبيعي صح؟ أي ست مكانها في اللحظة دي هتصرخ. في أي حتة تانية على الكوكب بيجي دكتور أو ممرضة يطمنوها، يدوها مسكن، أو حتى يعني يطبطبوا عليها كأضعف الإيمان، بس إحنا عندنا الدكاترة قلبوا على أمناء شرطة بس لابسين بلطة أبيض. الباشا الدكتور اتضايق من الدوش فقرر يعمل لها فحص داخلي متكرر وعنيف جدا من غير أي داعي طبي، مش عشان يطمن على اتساع عنق الرحم، لا، ده بيتعامل مع جسمها كأنه درج مكتب معصلج، فبيعافر معاه وبيشده بعنف عشان يفتحه، كأنه متكيف من الموضوع. ولما يتسأل عن ده يقول انه كان بيعمل كده عشان يعلمها الأدب لأنها بتصرخ. يعني الفحص الطبي هنا اتحول لوسيلة عقاب عشان يخرسوا واحدة ست بتصرخ من الألم وهي بتولد، وكل ده بيحصل وسط ضحك وسخرية من بقية الدكاترة والممرضين، لدرجة ان الدكتور ده راح يحكي الموقف بعدها لزمايله كموقف طريف من باب الفخر، ومحدش وقفه وقال له ان اللي عمله ده يعتبر تحرش جنسي مش اجراء طبي ابدا. دي وقعة واحدة بس من اللي تم ذكرهم، وفي غيرها كتير. دكتور بيضرب واحدة بالقلم على وشها وهي بتولد عشان بتصرخ، والممرضات بيشتموها وبيكلموها باسلوب مهين، ولما أمنية وزمايلها واللي كانوا لسه وقتها خريجين جداد يعني دكاترة امتياز، لما بان عليهم انهم مصدومين من اللي شايفينه ده، الدكاترة والممرضات ضحكوا واتريقوا عليهم، قالوا انهم كتاكيت خريجين جداد يا عين، عشان كده متأثرين من حاجة عادية جدا بتحصل كل يوم. وهنا بقى أخطر نقطة في الحكاية دي كلها، ان الجرائم دي بقت بتمارس بشكل يومي على انها حاجة عادية، سنة الحياة. والغريب هو ان حد يستغرب منها، وطبعا يعني اذا كان العنف الجسدي شيء عادي فما بالك بقى بالعنف اللفظي، يعني الاهانه والسخريه من المرضى وهم في اضعف حالتهم. تبقى واحده بتصرخ وهي بتولد يقولوا لها مثلا ما انت اللي جبت ده لنفسك، وده الكلام المحترم لان في كلام وسخ بيتقال. واحده بدل ما يواسوها يلوموها على انها حزينه على ابنها اللي مات. ان واحده يجي لها الطلق فيتقال لها يعني باسلوب غير محترم ابدا انها تقلع تماما، ولما تتصدم الاسلوب يتقال لها عادي ما كله بيقلع هنا يا حبيبتي. تحس ان الولاده بقت اقرب لكشوف العذريه اللي الجيش كان بيعملها للبنات. كل ده بيختصر طبيعه علاقة كاملة بين طرف بيمتلك السلطة المطلقة وهو هنا الدكتور، وطرف تاني لا يملك أي شيء غير أنه يستحمل ويعدي عشان يخلص. لا، ولسه في جريمة أكبر من كل ده، أن الدكتور يتعمد رفض العلاج. من ضمن المواقف اللي اتحكت أن واحدة وصلت المستشفى وعندها نزيف شديد بعد محاولة اعتداء عليها سببت لها تمزق في الرحم، وبدل ما الطاقم الطبي يتعامل معها على أنها حالة طوارئ محتاجة تدخل لإنقاذ حياتها وإلا هتموت، لا، يمتنعوا عن علاجها. والمبرر اللي اتقال كان عجيب، قالك شكلها وطريقة لبسها والسجاير اللي معاها دول بيقولوا إنها ما تستاهلش، شكلها من إياهم. قسم الطوارئ اتحول لفرع من فروع شرطة الأدب. يعني الطاقم الطبي بيعمل ميتينج سريع كده بالعين وبيقرروا إن الست دي بناء على الفحص البصري لعلبة السجاير وشكل لبسها ما تستحقش المساعدة. يعني الدكتور اتحول من معالج لقاضي بيقرر بالنظر كده مين اللي يستحق إن هم ينقذوا ومين اللي يستحق يترمي ويتساب لحد ما يموت. في حالة تانية تجي لهم واحدة وهي بتسقط ومهددة إن يجي لها تسمم حمل وده ممكن يتسبب في وفاة الأم، فالطاقم الطبي يرفض يعالجها برضه. ليه؟ قال لك عشان ما جابتش معاها قسيمة الجواز، يعني لو مش متجوزة تتساب تموت عادي. محدش رضي يساعدها غير لما الدكتورة أمنية اتدخلت وقالت إنها هتعالجها على مسؤوليتها. طيب يسيبوها في حالها بقى؟ لا، يكتبوا للست على تذكرة الدخول اشتباه حمل سفاح، ده تشخيص الحالة، بيجرسوها عمدا يعني عشان تفضل الجملة دي في ملفها الطبي. الخيط اللي بيربط كل الوقائع دي ببعض ان الدكتور بقى صاحب سلطة وقاضي، ما بقاش دكتور اصلا، بقى بيحاكم المرضى مش بيعالجهم. اللي لبسها مش عاجبه ما تستحقش العلاج، واللي ما معهاش قسيم الجواز تتساب تموت، تستاهل هي اللي عملت في نفسها كده. يعني الدكتور اللي امتنع عن علاجها ما قتلهاش ولا حاجه. لسنين طويله جدا اغلب الشعب اتعود على اللي بيحصل في المستشفيات العامه في حالات الولاده وغير الولاده على انه حاجه عاديه، ضريبه طبيعيه للامومه. الام بتخرج من اوضه العمليات والزغاريد تشتغل وكل الانتهاكات اللي حصلت وقت الولاده بتبقى صفحه وانطوت خلاص، والام ما يحقلهاش ابدا تشتكي لان بيتقال لها يا اختي ما كل الستات بتقولك كده، انت جديده معانا في الحجز ولا ايه؟ الاهانه والانتهاكات هنا بيتم تمريرهم تحت بند القدر والنصيب، كارثه طبيعيه وحصلت لك لازم تتكيفي معاها وتتخطيها، والسكوت وعدم الشكوى من اللي حصل بيتم تمريرهم تحت بند الستر اللي بيندفن تحت كل البنود دي. له في الحقيقه اسم واضح وتعريف علمي محدد في العالم كله، اسمه العنف التوليدي، والمقصود بالمصطلح ده هو كل اساءه بتتعرض لها الست من مقدم الرعاية الطبية سواء أثناء الحمل أو الولادة، سواء كانت إهانة لفظية أو عنف جسدي أو إجراء طبي بيتفرض عليها بالقوة من غير أي داعي أو حرمان من الرعاية وهي في حالة خطرة، أو أن يتم الاستيلاء أو السطو على جسد المريضة بأن ينتزع منها حق اتخاذ القرار في اللي هيتعمل فيها. جسمها بيتم تأميمه، بيتم التعامل معاه لأنه ملكية خاصة للمستشفى، يتعامل فيه اللي يتعامل بمزاجهم من غير ما حد يسألها ولا يعرفها. لحد دلوقتي كل اللي قلناه ده يدوب اللي ظاهر بس، الإهانة والزعيق والمعاملة الجافة، لكن في أصعب بكتير متداري في ممارسات تحولت لروتين طبي يومي محدش بيتكلم عنه. مثال بسيط، في واحدة من المستشفيات الجامعية في الصعيد أستاذ جامعي واقف بيشرح لستين طالب وطالبة كلهم متجمعين في حلقة حوالين واحدة بتولد وولادتها متعسرة وبتعاني، الدكتور بيكشف عليها بأداة معدنية غصب عنها وسط الاستاد اللي واقف يتفرج عليها ده، ولما بتحاول تعترض وتصرخ من الألم بتتهدد بأنها هتترمي من المستشفى وتتساب تولد في الشارع لوحدها، فبتستسلم وتسكت في انكسار. ده التمن اللي بيتدفع في المستشفيات الجامعية. الست الفقيرة بتروح تولد هناك عشان ما تقدرش على مصاريف الخاص، فبتدفع من كرامتها وإنسانيتها. العجيب إن مفيش أي مبرر علمي في الدنيا يخليك تجمع العدد ده كله حوالين مريضة واحدة بتتألم غير الاستسهال والنظرة الطبقية البحتة اللي بتشوف جسم المرأة الفقيرة دي كأنه ملكية عامة. سبيل الاستسهال ده بيمتد كمان للإجراءات الطبية اللي بتتعمل للست من غير موافقتها أصلا، زي أن يتعمل قطع جراحي لتوسيع مخرج الولادة، يعني ده إجراء المفروض أنه بيتعمل في الضرورة القصوى بس، لكنه عند دكاترة كتير بقى عبارة عن روتين بيعملوه بس عشان يسرعوا الولادة ويوفروا وقت الدكتور. وبعدها الست بتتخيط يعني بغرز ممكن توصل لعشر غرز، وأحيانا بتخدير ضعيف جدا مع تعنيفها لو صرخت. وفي إجراءات تانية أعنف من ده، زي الضغط الشديد على بطن الحامل بالإيد أو بالكوع كأنهم في حلقة مصارعة عشان يدفعوا الجنين بالقوة عشان يسرعوا نزول المشيمة، وسبب ببساطة إن مفيش دكتور في المستشفى مستعد يستنى 20 دقيقة عشان ده يحصل بشكل طبيعي. وكل ده بيحصل والست اللي بتولد ما تعرفش حاجة أصلا، بيدوها أدوية تحفز الطلق من غير ما يعرفوها، والفحص الداخلي بيتكرر على إيد كذا شخص بغرض التدريب من غير ما حد يستأذنها ولا يعرفها أصلا سبب الفحص ده إيه. وهنا ممكن حد يتخيل إن دي مشكلة في المستشفيات الحكومية بس، لكن القطاع الخاص برضو ليه نصيب من الليلة دي بس بشكل أشيك شوي، لأن هناك جسم المرأة بيتحول لسلعة وسبوبة سريعة. وأوضح مثال على ده هو الاستسهال العجيب في العمليات القيصرية. الولادة القيصري بتاخد من وقت الدكتور حوالي نص ساعة وتكلفتها المادية عالية، في حين أن الولادة الطبيعية ممكن تاخد يوم كامل وتشغله عن مرضى تانيين. فالدكتور طبعا يعني يهمه السبوبة، يقولك عم عاوزين نلم قصاد شليل عالمين، الطب مجرد تجارة بالنسبة لهم. والنتيجة أن في ستات كتير بيتعمل لها عمليات جراحية كبيرة بتحتاج شهور للتعافي من بعدها بلا أي داعي عشان بس السبوبة. يعني الست في المستشفى الحكومي جسمها بيتحول لمادة للتدريب بيتعلموا فيها، وفي المستشفى الخاص بيتحول لسلعة وسبوبة. طيب حد هنا ممكن يقول دي حالات فردية أو تصرفات شاذة من دكتور هنا ولا ممرضة هناك، احنا كان ممكن نتخيل ده، لكن رد الفعل واللي حصل للدكتورة أمنية بعد نشر البوست قفل أي باب للاحتمال ده. والنقاش مع دكاترة تانيين اشتغلوا في نفس المستشفى على مدار سنين أكد ده، كلهم قالوا إن الممارسات دي بتحصل يوميا في المستشفى بشكل طبيعي، لدرجة إن واحدة من الدكاترة حكت عن صدمتها في أيامها الأولى في المستشفى لما لقت ستات بيولدوا على سلالم وطرقات المستشفى من غير أي رعاية كافية، وشهادات الدكاترة جت متطابقة بالرغم إنهم ما يعرفوش بعض. كل ده بيأكد إن دي مش حالات فردية ولا صدف. وبعدها الحكاية خرجت من دائرة الدكاترة لأصوات المريضات نفسهم، دي نماذج للحالات.
أنا حضرتك لما دخلت كان عندي المفروض إن امتصلت المشيمة، يعني عندي نزيف، فالمفروض إن كانوا هم بقى يطبقوني يشوفوا إيه الحالة والكلام ده، ما كانش بقى فيه ولا اهتمام ولا دكاترة بتكشف، كانوا دكاترة الامتياز هم اللي بيشوفوا الحالات، ما فيش أي مراعية ولا أي اهتمام. يعني الدكتور فعلا لما كنت داخل أوضة العمليات، داخل أوضة العمليات بتكلم في التليفون الدكتور شتمني، الدكتور نفسه شتمني، بيتعاملوا بأسلوب وحش جدا. دخلت أوضة العمليات الدكتور يقول لي الممرضات اللي واقفين واللي معاها تليفون خلي بالكوا، علشان ما فهمتش انا معنى الكلمه ساعتها، اتاري ان انا لما قمت من البنج والله العظيم والله العظيم كان ان البوك بتاعي والعبايه بتاعتي والطرحه والسفش طلعت من المستشفى الصبي، اقسم بالله العلي العظيم ابني ميت وانا طافيه.
انت معاكي كان معاكي حد من اهلك يا استاذه ساره؟
ما كانش معايا حد، انا كنت محجوز. انا كنت محجوزه.
واذا كان البيان بيتكلم عن حالات فرديه ففي شكوى تانية. مين معانا استاذه ياسمين؟
انا 2023 كنت داخله المستشفى كشف عادي ولاده مبكره. فانا عندي طلق مبكر من ولادتي اللي قبل كده. ففي ناس قوي ان انت تروحي هناك افضل عشان يكون الاهتمام بالطفل، لان انا كان ليا ابني توفى قبل الولاده دي
الله يرحمه.
طبعا دخلت الكشف قمه قله الادب، شتايم للستات وانا واقفه، يلا ماما اتفضلي اقلعي على فين حضرتك، انا هكشف صنار نهائي، يعني مش هكشف اي حاجه تانية. قالت لي لا لا كله هنا بيقلع. يعني ايه كله هنا بيقلع؟ طبعا انا اتصدمت من الصدمه، ما مش عارفه حتى اخد قرار ان انا امشي. ده غير الاصول جوه اوضه الكشف. الدكتور خلص، انت النهارده فطرتي؟ اعتبري نفسك خلاص كده فطر الدكتور كشف عليكي. فبقول له دكتور بس ده مش الدواء اللي انا باخده دايما على طول. قام جه هو مش هتعلمينا الادب، ويلا ماما يلا ماما في غيرك عايز يكشف. وطبعا الفاظ يعني ما كانتش كويسه خالص، ما ينفعش حتى تتقال على الهواء.
هل حاولت تشتكي لحد؟
اشتكي فين؟ انا طلعت من المستشفى بجري، انا حلفت ان انا ما عتبها تاني. يعني طلعت من المستشفى انا كنت بجري من الصدمه، من الالفاظ اللي بتتقال للستات جوه. ده غير طبعا قسم الولاده، الستات بتتضرب جوه، انا شفتها بعيني بتتشتم. ده غير طبعا الممرضه قالت لي لفظ انا ما ينفعش حتى اقوله على الهواء. انا بعته في الرساله اللي بعتها للاستاذه نجله.
تمام.
يعني اتقال لي لفظ مش تمام خالص، يعني حاجه مش كويسه، اللي هو انت جايه هنا بتدلعي، انت اللي عملتي في نفسك كده. نعم اللي هو نعم، انا جاي لحمل حاجه حرام ولا حاجه غلط.
كل ده بيطرح سؤال بديهي، ليه ده بيحصل اصلا؟ ليه البيئه دي بينتج عنها كل القدر ده من العنف؟ هنا محتاجين يعني نشوف ظروف العمل اللي الدكاتره بيشتغلوا فيها الاول. مستشفى الشاطبي ما بتخدمش اسكندريه بس، دي بتستقبل حالات من 4 محافظات كمان، فبتبقى هي الملجا الاخير لالاف الحالات الحرجه. في سنه واحده بس مر على قسم الطوارئ فيها اكتر من 29,000 حاله، وتعامل فيها يعني ما بين 15,000 و18,000 عملية ولادة. تخيل طاقم طبي صغير جوه مبنى مش مؤهل أصلا لاستيعاب الكم ده من الحالات، بيواجه بشكل يومي عدد مهول من الحالات. النتيجة المتوقعة لده هي اللي الدكاترة بيسموه الاحتراق الوظيفي، اللي هي حالة إرهاق مزمن بتطفي جوه الإنسان قدرته على التعاطف أصلا، فبيبدأ يتعامل مع المريض كأنه عبء محتاج يخلص منه بسرعة، وبينسى تماما أنه إنسان محتاج لرعاية. الإرهاق ده طبعا مش مبرر للعنف، ولكن بيفسر لنا إزاي العنف ده بيتحول لعادة لما بيكون الهدف اليومي هو إنهاء أكبر عدد ممكن من الحالات وإخلاء السرير. ساعتها جسم الست أو جسم المريض عموما بيتحول في ذهن الطاقم المطحون في الشغل ده لمجرد مهمة، يعني على قائمة طويلة محتاج يخلص أكبر عدد منهم بقدر المستطاع. والمشهد يعني بيزداد صعوبة لما نبص لمين ضحية العنف ده كله. المريضات اللي في المستشفى الحكومي المجاني هم في الغالب الشريحة الأفقر والأقل حيلة، ما يقدروش على تمن العيادات الخاصة، وهم أضعف من إن هم يواجهوا دكتور محتاجينه وفي نفس الوقت شايفينه أعلى وأكبر منهم. المعادلة دي بتخلق عند بعض الدكاترة نوع من التعالي، فبتصرفوا بمنطق أنا بس اللي فاهم، أنت مريضة أنت فاهمك، وبيتحول الدكتور من معالج لوصي بيحاسب الست على فقرها وعلى شكلها وعلى لبسها، ولأنه عارف ومتأكد أن المريضة دي بالذات مش هتشتكي ولا في قانون يحميها أصلا، فبيتصرف براحته بقى، هو مش قلقان من أي حساب أو رقابة. ونظام التعليم الطبي بيجي عشان يكمل الدايرة دي. يعني قبل ما القضية بتاعت الدكتورة أمنية تبقى ترند بكام يوم بس، المستشفى ده كان متصدر الأخبار بسبب قرار إداري بيمنع دكاترة الامتياز من دخول غرف العمليات، وبعدين اتراجعوا بسرعة عن القرار ده تحت ضغط الغضب اللي حصل، ودي كانت علامة على إن الإدارة بتتصرف برد الفعل مش بخطة مدروسة. دكاترة الامتياز هنا بيقعوا في معضلة، يعني هما محتاجين جدا التدريب العملي، وفي نفس الوقت إدارة المستشفى بتصدرهم للخطوط الأولى عشان يتعاملوا مع حالات حرجة من غير إشراف كافي، والنتيجة هنا إن شخص غير مؤهل كفاية بيتعامل مع حالات معقدة ممكن جدا تنتهي بكارثة، زي ما حالات كتير بيتسبب ده فيها في وفاة الطفل اللي بيتولد أصلا. كمان وده الأخطر على المدى البعيد، إن الدكتور الجديد ده بيتعلم إن العنف ده هو الطريقة الطبيعية والوحيدة لإدارة الحالات، فبيكبر وهو شايل الثقافة دي معاه، وبكده العنف ما بيبقاش مجرد حادث عابر، ده بيبيض وبيفقس ويتكاثر وبيتحول لدرس بيتورث من جيل لجيل. وبالرغم من كده، بالرغم من ان ده بيحصل بقاله سنين طويلة، فكونه خلال كل السنين دي ما وصلش منه اي حاجة لجهة رسمية، فهو ده بالظبط مفتاح القصة كلها. لما القضية دي اتفتحت، نقابة الاطباء ركزت على نقطة واحدة بس وكررتها في كل تصريحاتها، انها لم تتلقى شكوى رسمية موثقة بشأن الشاطبي طول السنين دي، لا من دكتور ولا من مريض، وبانت موقفها كله على الأساس ده، إنها عشان تتدخل لازم أولا الاتهامات المنتشرة على الإنترنت تتحول لشكاوى رسمية. ظاهر الكلام يعني يبان منطقي جدا، إن مفيش عقاب بلا دليل ومفيش تحقيق بلا شكوى، لكن واقعيا في الظروف اللي حكيناها دي كلها، الشرط ده بيطلب من أضعف الناس تحديدا الحاجة اللي هم ما يقدروش عليها. الدكتورة الصغيرة اللي بتشوف التجاوز بعينيها عارفة كويس إن أي شكوى رسمية ضد أستاذ كبير معناها ببساطة ممكن يكون القضاء على مستقبلها المهني، لأن تقييمها وتدريبها وفرصها كلها بتبقى في ايد الشخص اللي هي هتشتكيه ده اصلا، والمريضه الفقيره اللي تم انتهاكها ممكن ما تكونش عارفه اصلا ان في نقابه بتستقبل الشكاوي، ولا عندها الفلوس ولا الوقت ولا الجراه انها تخوض معركه قانونيه مع مستشفى حكومي ودكاتره. فانك تطلب من الناس دي شكوى موثقه، انت عمليا بتطلب منهم المستحيل. والاهم من كل ده ان الموضوع كله مش منطقي اصلا، يعني لان في تعارض مصالح واضح. النقابه في الاساس هي جهه بتمثل الدكاتره وبتدافع عنهم، فازاي في نفس الوقت هتحقق معاهم وتعاقبهم؟ التعارض ده بيخلي ثقه الناس في النتيجه ضعيفه من اللحظه الاولى، فالمريضه عمرها ما هتطمن لتحقيق بيجري زملاء الدكاتره اللي اذوها. وعشان كده بالذات يعني الطبيبات اللي اتكلموا وفضفضوا لجأوا الفيسبوك، كان لجوء يائس واعتراف ضمني بان الابواب الداخليه يا اما مفيش منها رجع او فايده، وان المكان الوحيد اللي ممكن صوتهم يتسمع فيه هو السوشيال ميديا. وبعدين جت الخطوه الاخطر بقى في رد النقابه، اللي بدل ما تحقق في الموضوع مشيت في سكه اتهام الدكتوره اللي اتكلمت بانها بتنتهك خصوصيه المرضى بالشكل ده، مع انها ما ذكرتش اي اسامي. ودي كانت اشاره الى ان اي كلام يطلع عن الجرائم دي بيعرض صاحبه للمساءله، يعني الاداء اللي المفروض انها معموله اصلا عشان تحمي خصوصيه المرضى بتستعمل دلوقتي عشان تحمي المؤسسه من المرضى نفسهم وعشان تعاقب اللي بيتكلم باسم المرضى. حمايه الخصوصيه هنا بقت درع بيحمي المكان نفسه من اي حد ممكن يكشف جرائمه. اما جامعه اسكندريه فاصدرت بيان يعني كان يبان في ظاهره متوازن جدا، قالت فيه ان كرامه المريض خط احمر وانها احالت الموضوع للتحقيق، بس البيان ما وقفش هنا، اضاف تحذير صريح بان اللي يتعمد نشر معلومات غير صحيحه بقصد الاساءه واثاره البلبله فالجامعه بتحتفظ بحقها في ملاحقته قانونيا. ولما مؤسسه توعدك بالتحقيق بايد وتهددك بالملاحقه القانونيه بالايد الثانيه، فالرساله اللي بتوصل لاي دكتور او مريض بيفكر في الكلام بتبقى ان الكلام ده ممكن يلبسه هو في النهايه، فاحسن له يسكت. والنظام هنا مش محتاج يعاقب الكل، هو بيكتفي بانه يعاقب شخص واحد بس عشان يخليه عبره، فالباقيين هيخرسوا لوحدهم عشان ما يتعملش فيهم زيه. وهنا معنى جملة انهم ما وصلهمش اي شكاوي بينقلب تماما، يعني المؤسسة قدمت ده كدليل على ان ما فيش حاجة حصلت، بينما هي في الحقيقة دليل قاطع على نجاح نظام الاخراس. لما بتتصمم بيئة كاملة مبنية على ان كل اللي ممكن يشتكي يبقى خايف، الدكتورة خايفة على مستقبلها والمريضة خايفة من قلة حيلتها والكل خايف من الملاحقة، بيكون غياب الشكاوي هو نتيجة طبيعية جدا للتصميم ده. والأصح اننا نفهم ان عدم وجود شكاوي ده على انه انذار اصلا، في مكان بيخدم آلاف النساء سنويا سكوت الكل ده دليل على خوفهم مش رضاهم أبدا. ولما انكسر الصمت ده أخيرا وخرجت القصة للناس رغم كل الأبواب المقفولة، النظام لقى نفسه قدام طريقين، الأول طويل ومكلف ومتعب إنه يفتح تحقيق حقيقي في الانتهاكات دي، فالوزارات تتحرك في وقت واحد والنيابة تستدعي الدكاترة وتسمع المريضات وتعترف بشكل ضمني بوجود خلل عميق محتاج لرحلة إصلاح طويلة. الطريق التاني بقى كان أرخص وأسرع بكتير، إنهم يعتقلوا صاحبة البوست، لا تنسيق بين جهات بقى ولا لجان ولا اعتراف بمشكلة من الأساس، كفاية جدا قرار واحد وقوة شرطة وفي خلال ساعات بسيطة وبضربة واحدة يتنقل النقاش العام كله من سؤال إيه اللي بيحصل للستات في المستشفيات لسؤال تاني خالص، إيه اللي الدكتورة عملته وهل من حقها تنشر الكلام ده أصلا؟ والقصة بتتحول من فضيحة للنظام لقضية عن فرد واحد. والطريقة دي ليها شنطة عدة جاهزة بيستخدموها دايما، تهمة نشر أخبار كاذبة، التهمة اللي بتقلب عبء الإثبات. فبدل ما المؤسسة تتسأل هل الكلام اللي اتقال عنك ده صحيح، لا، اللي قال الكلام بقى هو اللي مطالب انه يثبت ان كلامه مش كذب. وفي لحظة الشخص اللي المفروض يبقى زي ما بيقولوا شاهد ملك بيتحول للمتهم الاول في القضية اساسا. وفي الحالة دي تحديدا سرعة رد الفعل دي بتقول ان المستشفيات الحكومية طورت على مدار عشرات السنين حاجة شبه قانون الصمت اللي بيبقى في عالم العصابات والمافيا، قانون الأوميرتا، ان اللي بيحصل جوه المستشفى يفضل جوه المستشفى، واي حد يكسر القانون ده بيتعاقب. واللي مقتنع ان الانتهاكات دي هي جزء أصيل من طريقة الشغل بيشوف إن اللي بيفضحه ده خطر بيهدد استقرار المكان كله بدل ما يشوفه مصلح يستحق الشكر. وفي النهاية النيابة أمرت بإخلاء سبيل الدكتورة بكفالة 20,000 جنيه، وده بعد ما لبسوها تهمتين زي ما قلنا، نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل. أما الدكاترة اللي اتكلمت عنهم فضلوا شغالين في مواقعهم عادي، لحد استدعاهم ولا حد سألهم على أي حاجة. واللي دفع الثمن هو أضعف حلقة في الليلة كلها، طبيبة امتياز لا ليها سلطة ولا مصلحة وكلامها ما جابلهاش غير وجع الدماغ. حماية صورة المؤسسة كان له الأولوية، وحياة المرضى وكرامتهم جيت في آخر القائمة، الحاجة اللي بتضمن استمرار الوضع زي ما هو. لأن الدكتور الشاب اللي هيشوف بعينيه تجاوزات جوا القسم بتاعه قبل قضية الدكتورة أمنية كان قدامه احتمالين، يا إما إنه يخاف ويسكت أو إنه يتكلم أملا في التغيير. بعد ما شاف الأمور انتهت إزاي مع الدكتورة، الاحتمال التاني ده شبه اختفى تماما، لأنه اتعلم إن اللي بيتكلم ممكن يخسر حريته قبل ما يكسب أو يحقق أي إصلاح. وبكده بيتقفل تماما صمام الأمان الوحيد اللي كان ممكن ينبهنا للي بيحصل جوه المستشفيات، وهو ضمير العاملين نفسهم. أما المريضة اللي هتروح بكرة المستشفى حكومي فهي دلوقتي في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل القضية دي، لأن إذا كان الدكتورة حصل فيها كده أمال المريضة الغلبانة الفقيرة دي لو اتكلمت هيتعمل فيها إيه؟ الخوف كمان مش من الاعتقالات والإخراس بس، ده كل الستات اللي بتدخل مستشفى بتدفع الثمن في نتائج اللي بيحصل معاهم من انهيار للصحة النفسية للأمهات وصدمات الولادة واكتئاب ما بعد الولادة، الحالة اللي الأم بتلاقي نفسها فيها عجزة تماما عن الارتباط بطفلها لأنها حاسة أنها متحصرة بالخوف والعزلة والإحساس بأنها ولا حاجة، أنها ما تسواش حاجة، واللي حواليها بدل ما يتفهموا اللي هي مرت بيه بيلوموها، بيقولوا لها أنها بتدلع وأن كلهم حصل معهم كده عادي، دي سنة الحياة. متخيلين أثر ده على تماسك الأسرة عموما بيبقى إزاي؟ الأسرة اللي بتنهار في مصر أصلا دلوقتي بسبب الحالة الاقتصادية والسياسية، وده واضح في ارتفاع نسب الطلاق بشكل مهول، الطلاق اللي كان نادرا ما نسمع عنه أصلا قبل كده. طيب بدل الطريق ده لو الدولة عاوزة تصلح فعلا المفروض تعمل ايه؟ الحلول موجودة وسهلة للي عاوز يحل، والبداية تكون بوجود قانون صريح بيجرم العنف التوليدي وبيضع له عقوبة واضحة وبيلزم الدكاترة باحترام خصوصية المرضى عموما واخد موافقتهم قبل اي اجراء يتعامل معهم، وبيحمي اللي يكشف المخالفات دي بدل ما يعتقله. الطريق ده كمان محتاج انشاء جهة رقابية مستقلة ما يكونش بيديرها نفس الناس اللي احنا المفروض بنشتكي منهم، والطريق ده كمان محتاج اصلاح المناهج الطبية عشان تعلم الدكاترة اخلاقيات المهنة، مش بس مهارة مسك المشرط، كمان السماح بوجود مرافق للمرأة جوه غرفة الولادة سواء كان زوج او ام، لان وجود شخص داعم بيقلل الانتهاكات بشكل كبير. والاهم من كل ده ان يتم نشر الوعي بين المرضى عموما رجالة وستات في حقهم في انهم يسألوا وانهم يرفضوا وانهم يعرفوا كل اللي هيتعمل في اجسامهم. طبعا الكلام ده كله مش مقصود بيه الإساءة للدكاترة في مصر، لأن أغلبهم زي ما قلنا بيشتغلوا تحت ضغط مهول في مستشفيات مستنزفة جدا، هم نتاج طبيعي للظروف وللمنظومة اللي ما بتحترمش أدمية البشر في العموم، لأن كل اللي قلناه النهاردة عن الستات عممه بقى على الكل، رجالة، أطفال، أي كائن حي بيدخل مستشفى في مصر بيحصل فيه نفس الانتهاكات ولكن بشكل مختلف حسب سنه ونوعه وحالته، لأن فكرة احترام أدمية الإنسان عموما مش موجودة لأن البلد بقت غابة. الدكاترة في مصر هم نتاج المنظومة لأن محدش بيعلمهم ضمن مناهج الدراسة ولا بيدربهم على إزاي يستأذنوا المريض ويحترموا مشاعره وضعفه وآلامه. المنظومة اللي عقبت اللي كشف الغلط بدل ما تصلح الغلط، لأن النظام ده ما يقدرش يعيش ويستمر إلا في الظلمة، فأي حد ينور النور يعتبر خطر وجودي بالنسبة لي. ونشوفكم على خير إن شاء الله.